أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق أنه هل يصح للعصير أن يرفع يده عن إنشائه قبل إجازة المالك الواقعي أو لا؟ وتكلمنا عن أصل بيان الثمرة بلحاظ القول بالكشف وبلحاظ القول بالنقل. المطلب الثاني أن الشخص إذا أنشأ إنشاء فهل له أن يرفع يده عن إنشائه أو لا؟ فهنا وقع البحث في هذا المطلب كما أشرنا في الدرس بالأمس في آخر الدرس، وله عدة تطبيقات. والنكتة في المسألة الرجوع إلى المرتكزات العقلائية تارة والأدلة الشرعية تارة أخرى، وأنا أركز هنا على المرتكزات، إذ الكلام في الأدلة الشرعية سيتعرض له المصنف بعد ذلك إن شاء الله قريبا. فالمرتكز العقلائي لا بد أن نرجع له ونرى أن الشخص إذا أنشأ بلئ الملكية والنقل والانتقال وحصل منه الالتزام، فهل له أن يرفع يده عن التزامه قبل حصول الآثار الخارجية أو لا؟ فلا بد أن ترجع إلى المرتكزات العقلائية. فإذا رجعنا إلى المرتكزات وتكلمنا عن أن أحد الطرفين يرفع يده عن إنشائه والتزامه قبل مجيء الإنشاء من الآخر، فواضح أن العقلاء يقولون له أن يرفع يده عن إنشائه والتزامه. فعندما قال البائع بعتك العين بمئة دينار فأنشأ تمليك العين بالعوض في وعاء الاعتبار، وهذا التزام منه بالتمليك، فكما أنه بيده الالتزام الحدوثي، له أيضا الالتزام البقائي إلى ما قبل حصول القبول. فقبل أن يأتي القابل ويقول قبلت لي أن أرفع يدي عن الالتزام، لأنه التزام بعد لم يربط بالتزام آخر، فلي أن أرفع يدي عن التزامي. وهذا موضع إفاق عندهم أن المنشئ له أن يرفع يده عن التزامه قبل مجيء التزام الطرف الآخر. إنما الكلام في الحالة الثانية، إذا جاء التزام الآخر قبل أن أرفع يدي عن التزامي وبعد لم يتحقق الأثار، لأن الأثر الخارجي مبني على شرطين كالقبض في باب الهبة والصدقة والوقف أو الإجازة في بيع الفضول، فهل لي أن أرفع يدي عن الالتزام قبل تحقق الشرط أو لا، مع أنه حصل الإيجاب والقبول وحصل الالتزام المربوط بالالتزام؟ هذا محل النزاع. فهنا وجهان: وجه يقول ما دام حصل الالتزام المربوط بالالتزام فلا يصح رفع اليد عن التزامه، لأنه صار هناك ربط بين الالتزامين، غايته أن الأثر الفعلي والنقل والانتقال الخارجي متوقف على حصول شرط ما، وهذا شرط في صحة العقد فعلا، وأما العقد قد تم وحصل العقد وهو الالتزام المربوط بالالتزام. واتجاه آخر يقول له أن يرفع يده عن التزامه ما دام بعد لم يتحقق الأثر الفعلي، فما صار نقل وانتقال، لا يوجد ترتب للآثار الفعلية. فالمرتكز العقلائي يقول ما لم يحصل الأثر فعلا وتجتمع الشرائط العامة له أن يرفع يده عن التزامه. والشيخ الأعظم لعله لأن الارتكاز العقلائي عنده غير محسوم ذهب إلى التشبث بماذا؟ بالتسالم، فقال هناك تسالم بين الأصحاب على أنه يصح لأحدهما أن يرفع يده عن التزامه قبل حصول الصحة الفعلية، ولم يتشبث بالارتكاز العقلائي. وإلا لو كان الارتكاز العقلائي واضح فإننا يمكننا أن نتشبث بالارتكاز العقلائي ولا نحتاج إلى دعوة التسالم والاتفاق، خصوصا أن الاتفاق غير واضح ثبوته صغرويا، إذ كلمات كثير من المتقدمين لم تتعرض إلى هذه المسألة، فناقش الشيخ في وجود تسالم في هذه المسألة كاشف عن رأي الشارع، أي تسالم عندما عند قدماء الأصحاب، مو واضح في كلمات الأصحاب أنه له أن يرفع يده قبل شرط الصحة الفعلية. لكن أقول لو عندنا ارتكازات المسألة محلولة. النقطة الثالثة: اعترض على كلام المصنف بأن ما ذكره توجيها للنقد بناء على النقد من أنه يصح رفع اليد عن الالتزام قبل تحقق الإجازة، يأتي حتى بناء على الكشف الحكمي والكشف الانقلابي، بل حتى على الكشف الحقيقي. إذا قلنا أنه مبني على أن الإجازة شرط متأخر، نعم لا يأتي بناء على الكشف الحقيقي الذي تكون الإجازة مجرد واسطة في العلم فقط، وإلا على سائر المباني له ذلك. لماذا؟ لأن النكتة التي ذكرتموها بناء على النقد أنه للشخص أن يرفع يده عن إنشائه قبل شرط الصحة الفعلية، وبناء على الكشف الحكمي الإجازة دخيلة في الصحة الفعلية، وعلى الكشف الانقلابي العلة والسبب ناقص إلى زمان الإجازة، والإجازة دخيل في تتميم العقد في تتميم السبب، إذن الإجازة أيضا شرطا في الصحة فعليه، وأيضا بناء على الكشف الحقيقي والشرط المتأخر، الإجازة شرطان في الصحة الفعلية. فإذا كانت النكتة كما قررتموها في باب النقل أنه يمكن للشخص أن يرفع يده عن التزامه قبل شرط الصحة، فيأتي الكلام حتى بناء على الكشف بل بأقسامه الثلاثة، فهذه النكتة غير تام. فالتفصيل بين النقل والكشف سيكون محل إيش؟ إشكال. ويمكن الدفاع، هذا صوت المدعي، هذا جلسة الادعاء، الآن جلسة شنو؟ الدفاع في القضاء. يلا الدفاع يتكلموا. يمكن الدفاع عن المصنفين، الآخون فعلين تبحث الآخون، دافعنا عن الآخون في هناك، الآن ندافع عن الشيخ الأعظم، ندافع عن الشيخ الأعظم بأن نقول الدليل الذي ذكره الماتن لجواز رفع اليد قبل تحقق الشر هو الإجماع والتسالم، والإجماع والتسالم دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما لو كان التأثير متأخر عن شرط الصحة، لا أن التأثير متقدم على شرط الصحة. إذا كان التأثير متأخر زمانا عن شرط الصحة، وشرط الصحة وحصول الآثار متأخر زمانا عن العقد، فله أن يرفع يده عن إنشائه كما في العقود المتعارفة. حصلت الهبة، ما صار تأثير، ما عندنا تأثير، زمان التأثير هو القبض، فقبل زمان التأثير وهو القبض رفع يده فله ذلك. أما لو كان زمان حصول الآثار سنخ زمان أسبق من شرط الصحة فلا يحرز شمول الإجماع لمثل هذا المورد، وبناء على الكشف زمان التأثير قبل زمان شرط الصحة، وإن كان شرط الصحة دخيل في حصول التأثير ولكن زمان التأثير يوم السبت وشرط الصحة يوم الاثنين، وزمان التأثير على الكشف سابق على شرط الصحة، ولا يحرز شمول الإجماع والتسالم إلى مثل هذا المورد. إذن الإجماع والتسالم يا سيدنا الصندوق، القدر المتيقن منه، العقود المتعارفة الذي يكون التأثير متأخر عن الشرط، لا كون التأثير وأحكام النقل والانتقال سابقة على الشرط. وبناء على الكشف الأحكام والنقل والانتقال وحصول الملكية وسائر الأحكام متقدمة على أي زمان؟ زمان الإجازة، فلا يحرز شمول الإجماع لمثل هذا المورد. هذه نكتة. نكتة أخرى غير ما يذكره المصنف هو أن يقال، المصنف ركز على التسالم والإجماع فنحن من نكتته حاولنا أن ندافع، هو أن هناك فرق بين الكشف وبين النقل، والمدار في الإجازة أن الإجازة مصبها العقد، فبناء على الكشف لا بد أن نلاحظ معروض الإجازة وهو العقد أي يوم؟ يوم السبت، والمفروض في يوم السبت هناك عقد، لأن فرض بحثنا أن يوم السبت حصل العقد، ويوم الأحد رفع الأصيل يده عن إنشائه، ويوم الاثنين حصلت الإجازة. فبناء على الكاش نحن نريد أن نثبت أن العقد مؤثر من يوم السبت، فهذا وهو يوم السبت العقد كان موجود، لم موجود يوم السبت كان موجود، فالإجازة طرأت على العقد الموجود يوم السبت، والمفروض أن العقد يوم السبت كان موجودا، والعقد يراد تأثيره أيام يوم السبت. وأما بناء على النقل فإن العقد الذي يراد يعقد أيام المفروض يوم الاثنين، ولا وجود لعقد يوم الاثنين، لأنه بمجرد أن يرفع يده عن التزامه ففي يوم الاثنين ما عندنا التزام مربوط بالتزام، فما أكو عقد يوم الاثنين حتى تأتيه الإجازة. فإذا الفرق بين الكشف وبين النقل أن الملحوظ في الكشف تأثير عقد يوم السبت ببركة الإجازة، والعقد موجود يوم السبت فتأتي الإجازة، أنا أجيز ذاك العقد الموجود يوم السبت. وأما بناء على النقل يراد أن العقل يؤثر يوم الاثنين، والعقد لا وجود له بعده رفع اليد عن التزامه، فما عندنا التزام مربوط بالالتزام أيام يوم الاثنين. وهذا هو فرق بين حصول الإجازة وصحتها على الكشف وعدم تأثير الفسخ يوم الأحد، وبين عدم فائدة الإجازة بناء على النقل لحصول الفسخ قبل زمان تأثير العقد وهو يوم الاثنين. هذا هو النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، ذكر المصنف رحمة الله عليه اعتراضا للقمي رضوان الله عليه، وحاصل اعتراض، دقق في اعتراض المحقق القمي صاحب القوانين، حاصل اعتراض المحقق القمي أنه حتى بناء على النقل لا أثر لرفع اليد بل للأصيل عن التزامه الصادر يوم السبت، ما دام التزم يوم السبت وحصل العقد يوم السبت لا أثر لرفع اليد عن الالتزام حتى بناء على وين؟ على النقل، لا كما تقول يا شيخنا الأعظم. والوجه في ذلك أنه الملكية لها موضوع، وفعلية الحكم بفعلية موضوعه، وترتب الحكم على الموضوع ترتب قهري انطباقي، إذ فعلية الحكم بفعلية الموضوع، وموضوع الملكية عبارة عن عقد زائد إجازة، والمفروض أن العقد حصل ما حصل، حصل العقد من يوم السبت، فما دام حصل العقد في يوم السبت متى ما انضمت إليه الإجازة ترتبت الملكية ولا توجد حالة منتظرة. وأما الملكية المنشأة من الأصيل في يوم السبت إيجابا أو قبولا فقد حصلت في وعاء الإنشاء وانتهت، لأنه بمجرد أن يقول بعت أو يقول قبلت ترتب المسببات أيضا على أسبابها قهرية. بمجرد أن يقول بعت ذاك يقول قبلت، إذا حصل في وعاء الاعتبار وفي وعاء الإنشاء العقد. وما دام حصل العقد وحصلت الإجازة صار ترتب الملكية قهري، فكيف تقول له أن يرفع يده عن الإنشاء الصادر منه يوم السبت؟ فإذا الملكية حكم وضعي تحصل بمجرد حصول موضوعها وسببها وهو العقد مع الإجازة، وكلاهما حاصل. ولهذا قال المصنف، شوف العبارة، قال فلا يرد ما اعترضه بعض. احنا جبنا نقطة ثانية وثالثة لتعميق المصنف كلام المصنف، الآن جينا له المطلب الآخر. فلا يرد ما اعترضه بعض، من هذا البعض؟ المحقق القمي، من منع جواز الإبطال على القول بالنقل، ليس له أن يبطل ويرفع يده عن إنشائه، معللا بأن ترتب الأثار وهي الملكية على جزء السبب اللي هي العقد بعد انضمام الجزء الآخر وهي الإجازة من أحكام الوضع، يعني أمر تكويني، إذ فعلية الحكم بفعلية موضوعه، لا مدخل لاختيار المشتري في المشتري الأصل رفع يده أو ما رفع يده. واضح إن شاء الله العبارة؟ الجواب نحن نسلم بالكبرى أن فعلية الحكم بفعلية الموضوع، ومتى ما وجد الموضوع صار الحكم فعلي، إلا أن محل البحث ما هو الموضوع للملكية؟ هل موضوع الملكية حصول العقد مع الإجازة لا بشرط من جهة تخلل الفاسخ وعدمه، أو بشرط عدم تخلل الفاسخ؟ فما ينبغي تنقيحه هو موضوع شنو؟ الملكية. هل موضوع الملكية هو مجرد حصول عقد زائد إجازة لا بشرط تخلل الفسق قبل الإجازة أو لا، أو أن الموضوع هو العقد مع الإجازة بشرط عدم تخلل فسق الأصيل قبل الإجازة؟ وما ندعي أنه لا بد لحصول موضوع الملكية عدم التخلل، فكان ينبغي، احنا نريد نصلح كلام الآن القمي، فكان ينبغي للقمي أن يعترض علينا، نعد الاعتراضاتك شيخنا وش تريد بعد، كان ينبغي على القمي أن يعترض علينا أنه لا دليل على إناطة موضوع الملكية بشرط لا، وهو شرط عدم تخلل الفسق. إذ نقول نحن الآن نشك، هل أخذ في موضوع الآثار هذا الشرط وهو عدم تخلل الفسق أو لم يؤخذ هذا الشرط؟ والقاعدة المتكررة تقول متى ما شككت في شرط أو قيد فينفى القيد والشرط المشكوك تمسكا بالعمومات العامة، فالعمومات العامة تنفي لنا الشرط المشكوك. وهذا اللي هو بل كل بحث البيع، أن أي شرط نشك فيه نتمسك بالعمومات العامة. فكان ينبغي للقمي رضوان الله عليه أن يقول، وهو ظاهر حق مقصوده، أن ظاهر الأدلة أن موضوع الآثار ما هو عقد زائد إجازة، أوفوا بالعقود، احتاجنا فقط إلى الرضا فقيدنا العقد بالرضا، فمتى ما صار عقد زائد رضا حصل الأثار. أنتم تقولون بشرط زائد وهو شرط عدم تخلل الفاس، هذا لو شككنا فيه ننفيه بالعمومات. وبناء على هذا يكون كلام القميمة متينون. ولكن بالرغم من هذا الإصلاح والتعديل والترميم لكلامه، لكنه لا يخلو التمسك بالإطلاق من إشكال، كما عبر الشيخ. خلنا نقرأ لما نوصلها العبارة إشكال. قال: وفيه أنا أسلم معك في الكبرى، إنما الكلام في ما هو موضوع ملكية. وخلنا بهالملكية هذه، عفس الأمة الملكية يا شيخنا. إن الكلام في عدم، يعني في شرطية عدم تخلل الفاس بين جزئي السبب، اللي هما هو جزئي السبب، أما الإجاب والقبول أو العقد والإجازة، على التصويرين، إما تصوير إجاب وقبول أو عقد، مثل ما قلنا أمس تصوير، هنا تصويرين. عدم تخلل الفاس بين جزئي السبب شرط، فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط وهو بشرط عدم الفسخ غير موجد في وجود المسبب. فالأولى للقمي في سند المال لكي يمنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ كيف يدفعها بإطلاقات صحة العقد ولزومها، دليل أوفوا بالعقود أحل الله البيع، ولا يخلو أي أخلو إطلاقات صحة العقود له هذا عن إشكال. ما هو الإشكال؟ نعطيك إشكال. تبي كم إشكال شيخ عليك شيخ عباس؟ كم إشكال تريد شيخ عباس؟ واحد لو اثنين لو ثلاثة؟ واحد الشيخ يقول. خب أنت كم تقول؟ الواحد لا يصدر من لا واحد. هذا كل هالكتب كل اللي صدر لي كثير. كل يوم نحكي. ذاك الواحد البسيط من جميع الجهات. أنا مو واحد بسيط، أنا عندي يد وعندي رجول وعندي عندي لسان وعندي كلام. ذاك الواحد البسيط من جميع الجهات، الواحد الأحدي الذي لا يعقل فرض الثاني له، لا يعقل فرض خوه قطعا، لا يعقل فرض الثاني له. الله يعقل له فرض الثاني، قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. واحد كل ما يجيب له مطلب يقول قل هو الله أحد، الله سبحانه، يعني كل أدلة ثبتها قل. كان في بحث أتذكر في الفقه، واحد يثبت مطلب ما أجاب دليل، أجاب أستاذنا كان يقول لي، كان أستاذنا يقول باقي بس يقول إن أعطيناك الكوثر دليل على مطلبك. الوجه الأول: لا معنى للتمسك بالإطلاقات، لأن الإطلاقات فرع الشك، وقد عرفت أن هناك تسالم على أنه، بل لا بد أن لا يفسخ أحد المتعاقدين قبل حصول شرط الصحة، ومع وجود التسالم والاتفاق فالقيد محرز، ومع إحراز القيد لا معنى للتمسك بالإطلاقات لنفيه، لأن التمسك بأصالة الإطلاق أين مريد شيخ صادق؟ ما مريد أش؟ الشك. ثانيا، لو أحد أنكر التسالم، التمسك بالإطلاقات شبهة مصداقية للدليل، لأن الدليل لا يتكفل إثبات موضوعه، ونحن الآن نتردد بعد حصول الفسخ وقبل حصول شرط الإجازة، هل الفسخ يؤثر فلا عقد أو الفسخ لا يؤثر فهناك عقد، حيث قلنا هناك خلاف في الارتكازات العقلائية، أنه لو رفع أحد المتعاقدين يده عن عقده بعد قبل حصول النفوذ وقبل مجيء أوفو بالعقود، من قال أن هناك عقد الآن؟ إذ لعل الفسخ يؤثر فلا يوجد هناك الآن التزام مربوط بالالتزام، فالتمسك بدليل أوفو بالعقود تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، لأننا نحتمل أن هذا الفسخ رافع للموضوع وهو العاق، فكيف تتمسك بأوفو بالعقود وأحل الله البيع وتجارة عن تراض؟ نعم.
ممكن شيخنا نتمسك، يعني ليش عم نفرض نحن بعد ما صارت الحالة؟
نفس الشيء، حتى لو فرضنا قبل شك في الموضوع، التمسك بالدليل الدلائل الدليل شرط في الموضوع، شرط داخل مقوم للموضوع، هذه شروط لا يصح التمسك بالإطلاقات في شروط مقومة للموضوع أو يحتمل مقوميتها للموضوع، شرط مقوم للموضوع.
ولا شرط صح،
نحن نعلم بينه هو شرط صح. لا، داك يقول إذا رفع يده عن عقده، ماكو عقد أصلا، نحن لا نعلم الآن لو حصل الفسخ، الفسخ يؤثر فلا عقد أو لا يؤثر، ما تقدر تنفي المؤثرية بأوفو بالعقود، لأن تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. نحن الآن وين بحثنا؟ وش عندنا شوف؟ ما ندري هل أنه لو فسخ الأصيل قبل إجازة المالك رفع يده أن يرفع يده عن التزامه فماكو عقد أصلا أو أكو عقد، لأن هذا لغو. فنحن لأجل أننا نحتمل أن الفسخ مؤثر ويوجب رفع اليد عن العقد فلا عقد أصلا في المقام، فيكون الشك راجع إلى حصول الموضوع. ما نقدر اطلاق حوالي، لأنه هذا اطلاق حوالي فرع ورأس الموضوع، أي دليل تتمسك به حتى قبل فسخه، قبل فسخه في ضمن الموضوع، وأما الإطلاق الأحوال الموجب لرفع الموضوع لا معنى له. إحنا الآن مشكلتنا أن العقد ده العقد هل له تحقق في وعاء الاعتبار إذا فرض أنه فسخ ورفع يده عن عقده أو لا؟ ليس البحث في شرط شرعي الآن، كلامنا المستشكل والشكي مو في شرط شرعي أصلا، أكو عقد لو ماكو عقد، ولا معنى للتمسك بالإطلاقات لنفي الشرائط العقلية، هذا شرط عقلي الآن، يعني شرط مقوم للموضوع، مو أنه شرط زائد على وجود الموضوع. إذن ما دام نحتمل أن الفسخ ورفع اليد قبل حصول الإجازة موجب لارتفاع الموضوع، فالشك ها هنا في وجود أصل الموضوع، فالتمسك بالدليل تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. هذا إشكال. إشكال أيضا ذكروا الأدلة قيدت بالرضا تجارة عن تراض، فحينئذ لو فرضنا أنه رفع يده عن التزامه قبل حصول التأثير ما صارت تجارة عن تراض، فلا بد من اجتماع العقد زائد الرضا، وهب أن العقد قد حصل وليس بيده رفع اليد عن عقل عن العقد، لكن تخلل الفسخ رافع للرضا، فلا يكون هذا عقد عن رضا، ما اجتمع رضا الطرفان. فالشارع يحكم بالتأثير يوم الاثنين مع عدم وجود الرضا بناء على النقد. بناء على النقد الرضا موجود أو موجود؟ لحظة، وإن شئت قلت الشارع يريد أن يرتب الآثار يوم الاثنين على النقل كلامنا، فلا بد من اجتماع الشرائط يوم الاثنين حتى يرتب الآثار، والمفروض أن الرضا غير موجود لمن رفع يده عن إنشائه يوم الاثنين، فكيف يأتي الشارع ويقول أوفوا بالعقود مع عدم وجود الرضا في زمان ترتيب الآثار؟ نعم، بناء على الكشف الرضا كان موجود يوم السبت، فيمكننا أن نتمسك بأوفوا بالعقود. واضح شيخنا؟ في يوم السبت أوفوا بالعقود، العقد موجود ورضا الطرفين يوم السبت موجود، فيأتي أوفوا بالعقود. أما يوم الاثنين فلا يقال هناك رضا، فلم تجتمع الشرائط يوم الاثنين. وقد مر علينا في كلمات الشيخ أنه ما هو زمان إمضاء الشارع؟ زمان اجتماع الشرائط. زمان إمضاء الشارع زمان اجتماع الشرائط، ففي يوم الاثنين وهو الذي يدعى زمان إمضاء الشارع لم تجتمع الشرائط، ولعله لأجل هذا أو ذاك أو الأول قال المصنف لا يخلو عن إشكال، فذكرنا لكم إشكالات ثلاثة. وإن كان الشيخ عباس طالبني بإشكال، ولكن زيادة الخير خيرين. هذا تمام الكلام في هذه الثمرة. رقم كم الثمرة؟ الثمرة الثانية، الثمرة الثالثة. هل يصح للأصيل أن يتصرف في من تقل عنه أو لا؟ في الثمرة الأولى كنا نتكلم في التصرف في من تقل إليه، فقلنا هل له، هل للمشتري أن يتصرف في المبيع ونماءات المبيع لمن، وهل للبائع أن يتصرف في الثمن أو لا؟ الآن نتكلم في من تقل إليه، في من تقل عنه. فلو فرضنا في يوم السبت قام البائع الأصيل، البائع شنو؟ أصيل، واضح، فباع العين للمشتري الفضولي، فهل للبائع الأصيل أن يتصرف في المبيع الذي يراد نقله للمشتري ترقبا للإجازة، إجازة المالك الواقعي للثمن؟ فهل للبائع أن يتصرف في الزمان المتخلل بين العقد والإجازة أو لا أو العكس؟ ماكو فرق. لو كان المشتري هو الأصيل والبائع فضولي وكان متعلق العقد الثمن الشخصي، فقال الفضولي بعتك هذه السيارة بهذا البيت، والبيت اللي هو طرف المشتري ثمن وعين شخصية، فهل له أن يتصرف في من انتقل عنه، يعني ترقبا للإجازة ينتقل عنه، أو لا يصح له أن يتصرف في من انتقل عنه؟ هذا هو محل البحث في هذه المسألة. تارة نتكلم على النقل وتارة نتكلم على الكشف حتى تصير ثمرة بين النقل. وتقول ده أخوانا تتكلموا على المسلكين، وإحنا بعثنا بالمسلكين، ما هي الثمرة بين النقل والكشف؟ أما على النقل فذهب الماتن رحمة الله عليه أن له التصرف إذ هو مالك فعلي قبل حصول الإجازة، فالبائع الأصيل ما زال مالكا للمبيع، والمشتري الأصيل في المثال الثاني ما زال مالكا للدار للثمن، والناس مسلطون على أموالهم، بل فيصح له أن يتصرف في ماله. ومقتضى ذلك أنه له أي تصرف. ولهذا لو فرضنا أنه الشخص بل كان أصيلا فله أن يتصرف في المبيع تصرفات حسية خارجية أو تصرفات اعتبارية، مو بس خلانا في التصرفات الحسية الخارجية أو تصرفات اعتبار، بأن يهبها وينقلها للغير. وكذلك المرأة إذا زوجت فضولا لها أن تزوج نفسها لشخص آخر بناء على القول بالنقل بالنقلي. هذا ما ذهب له الماتين. ولكن المحقق القمي لم يقبل بهذا الكلام، والمصنف جاء ببرقية مشفرة مباشرة دفع كلام من؟ القمي، دون أن يبين المصنف ما هو مراد القمي. أنت بعد يقول اللبيب بالإشارة يفهم. شوف عبارته حتى تعرف وين الشفرة. قال ومنها جواز تصرف الأصيل في من تقل عنه بناء على النقل، وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل لإنشائه. هذه وإن وصلية جاي يرد على كلام من؟ قمي. شنو ده كلام القمي؟ ذكر القمي رضوان الله عليه أن هذه المسألة وهو تصرف أصيل في من تقل عنه مبنية على المطلب الذي مر بحثه في الثمرة السابقة، المسألة مربوطة بذلك. إذ نحن نسألكم أنكم هل تختارون في المسألة السابقة أن الأصيل له رفع اليد عن إنشائه قبل حصول الإجازة، أو ليس له أن يرفع يده عن إنشائه قبل حصول الإجازة؟ فإن قلتم له أن يرفع يده عن إنشائه فحينئذ يصح للبائع الأصيل أن يرفع يده عن إنشائه فيتصرف في المبيع فيبيعه إلى شخص آخر أو يهبه. يا شيخنا، ما دام أن له أن يرفع يده إذن له أن يتصرف في المبيع الذي يراد انتقاله عنه، لأن الشخص له أن يتصرف. ولا فرق بين الفسخ القولي أو أي فسخ، الفسخ العملي، كان هناك فسخ قولي رفعت يدي وهذا فسخ عنه، لأنه إذا تصرف في العين فنقلها لشخص آخر هذا فسخ عملي، وله أن يرفع يده عن إنشائه. وإن قلتم بأن له ليس له بعد حصول العقد منه يوم السبت أن يرفع يده عن إنشائه، فليس له أن يتصرف فيما انتقل عنه ببيع أو هبة، فإن هذا التصرف عبارة عن فسخ عملي للعقد الصادر منه ورفع لليد عن التزامه، صح لا مصح؟ إذ لا يتناسب التزامه بتمليك العين للمشتري لمالك الثمن الواقعي بأن يتصرف في المبيع وينقله لشخص آخر. فعلى القول بأن له أن يرفع جاز له التصرف، وهو فسخ عملي ورد للمعاملة، ولا فرق بين الفسخ القولي والفسخ الفعلي. وعلى القول الآخر لا يزح له التصرف إذ ليس له الفسخ. ونحن ماذا قلنا؟ القمي ليس له، القمي جبناك اليوم، القمي قال ليس له أن يرفع يده عن التزامه، بل ما دام حصل إذن ليس له أن يتصرف. كيف يتصرف فيه والعين يتصرف فيها ويبيعها إلى الغير؟ هذا رد عملي للمعاملة، هذا خلاف التزامه حيث التزم بتمليك العين لمالك الثمن، لأنه يملك العين ويهبها لزوجته أو لولده أو لجاره. هذا ما إذن هذه المسألة مربوطة بذاك الباب، إلا أن المصنف ما يقبل. ولهذا قال وإن قلنا في البحث السابق بمقالة القمي بأن فسخه غير مبطل لإنشائه، يقول أنا أقدر ألتزم بمقالة القمي في ذاك البحث وأقول أن ليس له الفسخ، بس أقول إني له تصرف عجيب شلون. فيريد الشيخ أن يقول ترى مسألة مو مربوطة بذاك البحث، وأقدر ألتزم في تلك المسألة أنه ليس له رفع اليد والفسخ، أما في المقام فله أن يتصرف. كيف تفكك بين المطلبين؟ يلا يا شيخنا كيف أنت بتسوي العجائب؟ خلينا نقرأ المثال. فلو باع، من اللي باع؟ الأصيل جارية، الباع أصيل، من فضولي، من هو الفضولي؟ المشتري، جاز للبائع وطؤها، وإن استولدها صارت أم ولد لأنها ملكه. لماذا جاز له وطؤها؟ لأنها ملكه. وكذا لو زوجت وهي أصيلة وزوجت نفسها من فضولين، زوجت نفسها يوم السبت وهي أصيلة، تبين أن هذا فضولي، هذا عبد، والعبد يحتاج إلى إذن يا شيخنا، فقالت أنا ما أريده، أزوج شخص آخر، فزوجت نفسها إلى شخص لها أو ليس لها ذلك، بناء على النقل لها ذلك، جاز لها التزويج من الغير. فلو حصل الإجازة في المثالين، بحث آخر هذا، إذن المصنف يريد أن يقول لا تلازم بين المطلبين. ما هي النكتة في ذلك؟ يأتي إن شاء الله ما هو وجه عدم الملازمة بين البحثين، وما هو الفرق بين ذاك المسألة وبين هذه المسألة، وعبارة دقيقة عند الشيخ الأعظم مدروسة، مسطره، هندسة، مهندس العبارة جاب لك عبارة مهندسة دقيقة حتى ما يقع نفسه في إشكالات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عبارات دبلوماسية أحيانا واحد عبارة دبلوماسية يقدر يطلع منها ويدخل فيها.